بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الحديث عن الدليل الذي يمكن أن يذكر بالنسبة للعلامة الحلي، وقد أفاد المصنف أنه يمكن الاستدلال للعلامة الحلي بصحيحة الأخوين، صحيحة زرارة وبكير ابن أعين. خب، وقد تقدم تقريب دلالتها فيما مضى. قبل أن نتعرض للمناقشات التي أوردت على الصحيحة المذكورة، لا بأس بالإشارة إلى دليل آخر لم يتعرضه المصنف يمكن الاستناد إليه في إثبات مختار العلامة، وهو عبارة عن رواية أخرى أيضا لزرارة واردة في الباب 15 من أبواب الوضوء الحديث الثاني. صفحة 387 من المجلد الأول. طبعا الرواية طويلة، نقرأ فقط مقدار الحاجة. قال، نقرأ السند: محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة. الرواية لها طريقان موجودان في المقام. الطريق الأول معتبر لا كلام فيه، بل هو من الصحيح الأعلى جدا بناء على وثاقة إبراهيم بن هاشم. والطريق الثاني إن بنينا على أن محمد بن إسماعيل هو النيشابوري، فالرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية لعدم وجود ما يصلح لتوثيقه. أما لو قلنا بأن الواقع في الرواية ليس النيشابوري، وإنما الواقع في الرواية هو البرمكي، أمكن البناء على وثاقته واعتبار مروياته. خب، هذا لو قلنا بالتمييز. أما لو قلنا بعدم إمكانية التمييز، إلا أنه كما ادعي في معجم رجال الحديث بعمل بعض تلامذته من أساتذتنا حفظه الله، لو قيل بأن وقوع محمد بن إسماعيل في سند أي من الروايات لا يعد مانعاً، إذ يمكن البناء على تصحيح طريق الشيخ الكليني إلى مرويات فضل بن شاذان مع عدم وقوع محمد بن إسماعيل في طريقها، ومن ثم يلتزم بتحقق الغرض. على أي حال، طبقا لهذا الأمر سوف يقرر حينئذ صحة البناء على الرواية واعتبارها. لكن هذا الكلام مبني على اشتباه في تفسير الطريق الذي نحن فيه. هذا الكلام وجود طريق آخر لفضل بن شاذان يقوم على كيفية فهم الطريق الذي نحن فيه. يعني لاحظ: وعن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل. وعن محمد بن إسماعيل عطف على من؟ عطف على أبيه أم عطف على علي بن إبراهيم؟ لو قلنا بأنه عطف على علي بن إبراهيم، فالراوي عن محمد بن إسماعيل مباشرة من؟ هو الكليني رضي الله تعالى عنه، فيكون محمد بن إسماعيل قسيم إلى علي بن إبراهيم، بخلاف ما لو كان العطف عطف على أبيه، فإن علي بن إبراهيم يروي عن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان، فيكون طريق الشيخ الكليني إلى فضل بن شاذان قد يمر عن طريق محمد عن طريق علي بن إبراهيم عن أبيه عن فضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان. فإذا يمكن رفع طريق محمد بن إسماعيل والاكتفاء بطريق علي بن إبراهيم عن أبيه عن فضل بن شاذان، لكن هذا من الاشتباه كما فصل في محله. فالنتيجة أنه لو كان الطريق منحصرا في رواية محمد بن إسماعيل بناء على أن المقصود به هو النيشابوري وليس البرمكي لا مجال للبناء على وثاقته كما لا يخفى، وهذا يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار والحجية. إذن الكلام في الطريق، لكن بناء على، لكن هذا لا يضر لوجود طريق آخر كما عرفت، وهو طريق علي بن إبراهيم كما هو الصحيح. انجي الآن المقطع محل البحث. وقال أبو جعفر عليه السلام: إن الله وتر يحب الوتر، فقد يجزيك من الوضوء 3 غرفات، واحدة للوجه واثنتان للذراعين، شاهدنا الآن، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى. تقريب الاستدلال بهذه الرواية من خلال التعبير بكلمة ظهر القدم، وهذا لعله الذي أراده المصنف في تفسيره لمقالة المشهور. هل أن ظهر القدم يقصد بها قبة القدم، أم أن ظهر القدم يقصد بها ظهر القدم بأكمله؟ طبعا واضح جدا أن هناك فرقا بين التعبير بقبة القدم وبين التعبير بظهر القدم، ولا يمكن أن يفسر قبة القدم بظهر القدم، لأن أدلك أنما توهمه المصنف أو ظنه المصنف مرادا، ولذلك أراد أن يفسر مقالة المشهور بقبة القدم بظهر القدم فيكون مستوعبا. ده مو صحيح. ظهر القدم صريح وجلي بأن المقصود غير قبة القدم. بناء على هذا دعونا مع هذا الأمر. الآن ظهر القدم ما يراد به؟ ظهر القدم يراد به منطقة القدم المقابل زين أسفل القدم، عدل لولا ها؟ لما يحتاج رسمة زين، فبالتالي أمس جبنا الرسمة اليوم ما يحتاج، فبالتالي يكون ظهر القدم المقصود به المنطقة العليا بأكملها. طيب المنطقة العليا بأكملها واضح عندما عبر بكلمة ظهر القدم يعني ما يستوعب ظهر القدم كاملا، فكأنه يقرر بأن ظهر القدم من منطقة الأصابع إلى منطقة المفصل، إلا أن يأتي شخص فيدعي بأن ظهر القدم تعبير كنائي عن قبة القدم. لو كان كذلك أمكننا أن نلتزم بأن المقصود بظهر القدم قبة القدم فلا يطلب أكثر. أما بناء على ما هو الظاهر من أن المقصود بظهر القدم يعني المنطقة بأكملها، إذن يكون مطالبا باستيعاب المنطقة من البداية إلى النهاية، ومع الاستيعاب للمنطقة من البداية إلى النهاية سوف يترتب الأثر.
لماذا لا نقول بحمل المطلق على المقيد؟ فلو قلنا بأن
ليس بينهما تناقض، ليس
حين لو قلنا حين شيخنا بأن ظهر القدم سلمت وياك من رؤوس الأصابع إلى المفصل زين، فتكون هذه الرواية قد دلت على شمول واستيعاب هذه المساحة، لكن الروايات التي حددت مثلا الكعب بالقبة تدل على تقييد هذه.
جميل جدا. مو الكلام هل بين يعني هل أحدهما مثبت والآخر نافي؟
يعني
المدلول المطابقي
لا تنافي شيخنا في المساحة من بعد القبة إلى المفصل.
بلى، ولذلك الكلام ها هنا، لا الكلام ها هنا، يعني عندما قال الإمام عليه السلام قبة القدم زين، فبالتالي سوف يكون المقام مقام شنو؟ مقام تنافي، فيستفاد بالمدلول الالتزامي لقوله قبة القدم عدم وجوب المس من منطقة القبة إلى منطقة المفصل، ويستفاد أيضا بالمدلول المطابقي للتعبير بظهر القدم وجوب المس من القبة إلى المفصل، عدل لولا، فتقع المنافاة حينئذ. طبيعي جدا. ما هو المورد من مورد حمل المطلق على المقيد؟ وإنما المورد من موارد حمل تقديم النص على الظاهر زين، فعدم وجوب المسح من قبة القدم إلى المفصل ظاهر مدلول التزامي، ووجوب المسح من قبة القدم إلى المفصل نص. تفضل ببيان ما يضر.
نقول سمعت الشيخ بأن له لزوم استيعاب المنطقة من القبة إلى المفصل هذا ظاهر، يعني حين الرواية اللي قالت ظهر القدم بناء على التفسير اللي تفضلت في سماعة الشيخ، لأن هذه الرواية تدل ضده على شمول إلا هو هذه المنطقة ولزوم استيعابها. لكن ذيك الروايات اللي فسرت لنا الكعب زين بأنه القبة تدل بالنص على عدم وجوب استيعاب هذه المنطقة.
من وين؟
بالنص خلاص حددت لي الكعبين عند القبة. فمن بعد القبة
المفصل معرضت بخدمتكم لدلالتها على عدم وجوب المسح من منطقة القبة إلى منطقة المفصل بالمدلول المطابقي أو بالمدلول الالتزامي.
أي وحدة لهودي؟
رواية القبة التي فسرت المسح بمنطقة فسرت الكعبة بالقبة دلالتها على عدم الوجوب على
المطابقي.
مش كيف بالمدلول المطابقي؟
خلاص قالت هنا وقف
شيخنا الآن. تعال نقرأ رواية شراك النعل زين. ثم قال ولا يدخل أصابعه تحت الشراك التي دلت على أن منتهى الممسوح منطقة الشراك سمعت. فدلالته على الباقي
بالنسبة للشراك ممكن يكون في المفصل زين
جمال
على القبة.
هذه مجملة يعني سمعت الشيخ. احنا نعود الى خلينا نعود الى روايه زراره وبكير افضل من هذه الروايه انت
ما يضر نرجع اليها لا بس خب ما عندنا مشكله. اذا كيف ما كان هذا ما يمكن ان يذكر. نعود يعود الكلام بعد ذلك الى روايه او صحيحه الاخوين. صحيحه الاخوين من الروايات الواضحه او الجليه في الدلاله على مدعى العلامه الحلي رضي الله تعالى عنه. ولذلك تعرضت صحيحة الأخوين إلى العديد من الإشكالات الواردة في كلمات الأعلام. فبدأ مثلا الإشكال عليها الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة وتبعه على ذلك المحقق الهمداني في كتابه مصباح الفقيه. كذلك التزم بهذا الإشكال السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة. صاحب الجواهر أيضا له كلام في هذا المقام. غير واحد من الأعلام لهم كلام في هذا المقام. انصافا صحيحة الأخوين من الروايات التي تعرضت إلى إشكالات متعددة. والحق أن يقال جملة من الإشكالات التي قد عرضت ضد صحيحة الأخوين من حيث الدلالة قوية، لكن لا يعني ذلك عدم إمكانية دفعها أو عدم إمكانية رفعها. وبالتالي البناء على تمامية دلالة صحيحة الأخوين من القوة بمكان. أعود لما أنا فيه، أشير لبعض الإشكالات. المصنف اقتصر على إشكال واحد، أشير لبعض الإشكالات، ويمكن للإخوة الأعزاء متابعة الإشكالات في كلمات الأعلام. مثلا الإشكال الذي طرحه الشيخ الأعظم الأنصاري وتبعه على ذلك المحقق الهمداني وكذا تبعهما السيد الخوئي رضي الله تعالى عن الجميع، حاصله التالي: بأن لفظة المفصل لفظة مجملة. كيف؟ لاحظوا ماذا قالت: ها هنا يعني المفصل دون عظم الساق. الكلام هنا المفصل. المفصل يقول الشيخ الأنصاري هذا لفظ مجمل، لأنه كما يحتمل أن يكون المفصل الذي قد ورد ذكره في هذه الصحيحة يراد به المفصل المتصل بمنطقة الساق زين الخط الوهمي، يحتمل أيضا أن يكون المقصود به عبارة عن المفصل الذي يوجد في وسط القدم. إطلاق لفظة المفصل على المفصل الذي يكون في وسط القدم قبة القدم يعني أمر لا مشاحة فيه، على أساس أنه مفصل للأشاجع وسائر العظام. يعني كأنما لو أطلق بنحو التعبير الاصطلاحي فهو يطلق، فكما يطلق على هذا المعنى يطلق على هذا المعنى. طبعا ده الكلام يعني، فإذا بالنتيجة محتمل هنا محتمل هنا. هذا مثلا إشكال لا بل
في عدة مفاصل
ما نقبل الإشكال، لأن الرواية قالت دون عظم الساق، يعني بيّنت بأن المفصل هو ما دون عظم الساق، فبالتالي إلا دون تروح مباشرة مو تروح لفو في نص القدم.
إيمو هذا الآن المفصل دون عظم الساق، احنا لابد ان نلتفت. اذا بيجينا كاشكال اخر ايضا من الاشكالات المورده، هذا هل هو تفسير من الراوي أم أنه بيان من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام؟ ومع البناء على كونه تفسيرا من الراوي.
بعدين شيخنا قالت له كلام الإمام هذا عظم الساق والكعب أسفل من ذلك.
إيه طيب هذا عظم الساق زين خب. قال الإمام ها هنا شوف لاحظ. فقلنا أين الكعبان؟ قال ها هنا. هذا عظم الساق والكعب أسفل من ذلك. يعني تعبيرا والقعب والكعب أسفل من ذلك. هذه طبعا الكعب أسفل من ذلك هذه زيادة موجودة في نسخة الكافي وليست موجودة في نسخة التهذيب. وهذا أيضا يجرنا إلى الحديث دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة. وهل يقدم الكافي لكون الكافي أضباط على الشيخ الطوسي أم يلتزم بعدم تمامية هذه الكبرى على نحو الموجبة الجزئية بل يبنى عليها بنحو الموجبة على نحو الموجبة الكلية بل يبنى عليها بنحو الموجبة الجزئية أو لا؟ أساسا ينكر كما هو المختار وتقدم منا في البحوث الماضية ننكر أن يكون عملية تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة أو العكس ننكر أن هذين أصلان عقلائيان أساسا. ما في عندنا شيء اسمه تقدم أصالة عدم الزيادة أو تقدم أصالة عدم النقيصة. الفقيه عليه أن يبحث عن القرائن الموجبة للوثوق بأي المصدرين ترجيحا على الآخر يعني نص الرواية. فما لم يتحصل له ما يوجب الترجيح كان ذلك من موارد رفع اليد لا أقل عن هذا المقطع المشكوك لا يمكن أن يكون موردا للاستدلال. دي نقطة بالجينة بعد قليل. يعني هذا التعبير من الإمام التعبير من الراوي لو كان التعبير من الإمام عليه السلام كيف التعاطي التعبير من الراوي كيف التعاطي؟
زين سمعت الشيخ لو فرضنا بأن هذا يعني المفصل دون عدم الساق كان التعبير من الراوي على اعتبار أن هذولا كانوا حاضرين يا الإمام والإمام أشر بيده صح أم صح؟ خب شافوا الإمام حط يده هنا وما حط يده
هنا. دعنا من هذا الأمر دعنا من هذا الأمر الذي يبدو لي أنه يمكن أن نشكل بإشكال آخر. نقول عندما عبر الشارع المقدس على لسان الإمام عليه السلام فقال ها هنا وقال بأن هذا هو الكعب لابد أن يلتفت إلى أن هذا المفهوم من الأمور الجلية والواضحة عند المتلقي. يعني الآن أنا مثلا عندما أقول لكم مثلا اذهبوا إلى الحوزة لا بد أن يكون مفهوم الحوزة عند المخاطب جليا واضحا. أما لو قلت لكم اذهبوا إلى الحوزة ولأول مرة في حياتكم تسمعون مفردة الحوزة هل يتصور أن يكون منكم امتثال أو إتيان بالعمل المطلوب منكم؟ مقامنا من هذا القبيل عندما يقول الشارع المقدس أن المطلوب النسب عليه هو الكعب لا بد أن يكون مفهوم الكعب جليا واضحا. لو سلمنا أن الكعب كما يطلق على منطقة المفصل التقاء عظمة الساق بعظمة القدم يطلق على المفصل وهو مفصل الأشاجع كما ذكر الشيخ الأنصاري إلا أن التفسير الثاني ليس معروفا عند عامة الناس أو ليس متبينا بالنسبة إليهم. يعني لا يعبرون أن مفصل الأشاجع هذا عبارة عن مفصل وبالتالي مع عدم كونه معروفا أو متداولا عند عامة الناس لا يمكن أن يكون هذا مقبولا عندهم. يعني يعلمه أهل التشريح أهل الاختصاص. فما إذا كان الأمر كذلك لا يقبل. ليش؟ إحنا نؤكد دائما على أن الخطاب الشرعي الصادر من الناس أحسن إنما هو خطاب عرفي فبالتالي يلقى إلى الناس أصحاب الفهم العادي وهذا ينصرف عن الاحتمال الذي ذكروه أن المقصود بالمفصل عبارة عن منطقة الأشاجع. زين؟ فبناء على هذا لا يبقى الأمر عندنا مرددا بين محتملين حتى يأتي الأعلام الثلاثة رضي الله تعالى عنهم ولعن الله الثلاثة ليقولوا بأن المقام مقام إجمال كما لا يخفى. خب هذا الإيراد الأول. إيراد الثاني وهو الذي ذكره المصنف في المقام وهو إيراد المحقق الهمداني وتبعه في ذلك السيد الخوي قدس الله تربتيهما الطاهرة قال بأن سلمنا بأن لفظة المفصل من المفاهيم المبينة الواضحة التي لا إجمال فيها إلا أننا نرفض أن يكون المقصود من المفصل عبارة عن الخط الوهمي الذي يمثل نقطة التقاء الساق بالقدم، وإنما لفظة المفصل تصلح أيضا أو تطلق على قبة القدم. ليش؟ أساسا ما الذي دعاكم، يسألنا الشيخ الهمداني آغا رضا، ما الذي دعاكم إلى تفسير المفصل بمنطقة مجمع التقاء الساق بالقدم؟ يقول الشيخ هاني: الذي دعانا إلى ذلك ما جاء في ليل الرواية، حيث أن الإمام عليه السلام لتمسك بها شيخ عباس، حيث أن الإمام عليه السلام قال: هذا عظم الساق والكعب أسفل من ذلك. التعبير بقوله والكعب أسفل من ذلك، هذا هو العنوان الداعي إلى ماذا؟ الداعي إلى الالتزام بأن المفصل، بأن الكعب هو عبارة عن منطقة المفصل التقاء عظمة الساق بعظمة القدم. يقول المحقق الهمداني رضي الله تعالى عنه: هذا الكلام لا يتم. لماذا؟ لأن تعبير الإمام عليه السلام والكعب أسفل من ذلك إشارة إلى أن المراد به قبة القدم. لماذا؟ لعدم تعلق وجوب المسح بالمفصل الذي هو مجمع التقاء عظم الساق مع القدم، حيث أن المفصل هذا زين منطقة الظهر نحتاج إلى رسمة القدم، زين منطقة التقاء الساق بالقدم هذه ليس لها وجود حقيقي أصلا، وإنما هو عبارة عن خط وهمي واقع في طرف العظم المشار إليه منتزع من جزئه الآخر، بالتالي لا يطلق عليه هذه العبارة أسفل الساق. ليش لا يطلق عليه؟ يقول: لعدم إمكان أن يشمل قول الإمام عليه السلام هذا الخط الوهمي لخلوه من القرب والبعد. إذن قول الإمام عليه السلام يعني إشارة إلى قبة القدم، وبالتالي يكون المقصود به هذا المعنى. إذن النقطة التي يؤكد عليها هؤلاء بأن لفظة المفصل خب لا خط وهمي لا وجود له. إذن عندنا الإشكال الأول أن المراد من المفصل مجمل، وهذا إشكال الأعلام الثلاثة وقد ذكره المصنف. أيضا الإشكال الثاني أن هذا المعنى معنى غير واضح، وإنما هو رأي وهمي. طبعا لما انجي اشار المصنف في الحاشية الى تفسير للصحيحة، قال: اذا جئنا نفسر الصحيحة وفقا لرأي العلامة الحلي سوف يكون المقصود من المفصل حينئذ ما هو؟ العظم الذي يكون تحت عظم الساق، بينما على رأي المجمع، على رأي المشهور سوف يكون المفصل الموجود في قبة القدم حينئذ. طبعا طبقا لكلام العلامة الحلي عندما يقول الإمام المفصل دون عظم الساق لن تكون كلمة دون هنا بمعنى تحت، وإنما سوف تكون بمعنى غير أو بمعنى أسفل، يعني بأن المفصل دون غير عظم الساق أو المفصل أسفل عظم الساق. خب زين، هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. دليلا الإشكال الثاني. أحسنت أن أسلم إياكم أنا إلى الآن، زين أسلم إياكم. على أي حال النتيجة أن هذا الإشكال الثاني أيضا، وهو أن القضية قضية خط وهمي أو قضية ما شابه، هذا أيضا مما لا يمكن الاعتبار به إلا أن يدعى التالي: يدعى أن مقصودهما من الخط الوهمي أن هذا يستوجب دقة عقلية، ونحن نعلم أن المفاهيم الملقاة في النصوص الشرعية إنما هي مفاهيم عرفية يتناولها الشارع المقدس ويعطيها أو يلقيها للعرف بما هم عرف يمكنهم أن يستوعبوها، هذا من الأمور غير الواضحة أمر دقي. لكن الإنصاف أن القول بأنه أمر دقي، لا، العرف يفهم أن هذه منطقة تلتقي فيها عملية الساق مع عملية القدم، أحسنت، كما ورد في المرفق، هي نفس المنطقة، فلا معنى لهذا الكلام أو لهذا الإشكال. نعم، الإشكال اللي أكثر يمكن أن يذكر في المقام وهو عبارة عن التالي، عبارة عن أن هذا التفسير الذي قد اشتملته الرواية إنما هو من كلام الراوي وليس من كلام الإمام عليه السلام، فإن كان من كلام الراوي فلا ريب ولا إشكال في عدم حجيته. الحجية إنما هي لقول من؟ لقول الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، والراوي لا قيمة لكلماته. فبناء على هذا إذا سلمنا بأن التفسير صادر من الراوي، هذا التفسير مانع من البناء على شنو؟ على حجيته، وداعي إلى الالتزام بعدم قبوله. لكن ذا الإشكال أيضا لا يمكن البناء عليه. لماذا؟ سلمنا بأن التفسير صادر من الراوي، لكن التفسير صدر من الراوي ليس اجتهادا، وإنما نقل للموضع، أحسنت، عن حس، نقل للموضع الذي أشار له الإمام، لأن المفروض الآن الإمام عليه السلام قال ها هنا، طيب، فعندما يأتي زرارة فيقول ها هنا يعني المفصل، فوفقا لكون زرارة ثقة لا يكذب يكون نقل زرارة مع جميل جدا فقيه ما عندنا مانع، يكون نقل زرارة لتحديد منطقتها هنا بمنطقة المفصل التقاء عظم الساق بعظم القدم يكون نقلا عن حس، فزرارة كأنما نقل فعل الإمام عليه السلام وفسره قولا، فلا يوجد من زرارة اجتهاد حتى يقال بأن هذا يمنع من القبول، بل على العكس تماما، هذا يدخل في دائرة الحجية وموجب إلى البناء والقبول بما صدر من زرارة.
بدنا العبارة الثانية بعد هذا، عظم الساق والكعب أسفل من ذلك، هذه العبارة مش
إمام. جميل جدا. إذن النتيجة أن هذا الإشكال أيضا لا يمكن أيضا عده مانعا، بل علاجه من الأمور السهلة جدا.
لا بتدخلنا شيخنا في القضية اللي أنت أشرت إليها، قضية الاختلاف في النسخ،
هذا الآن بنجيله. زين، يبقى عندنا الإشكال اللي أشار إليه الأخ الشيخ عباس، وهو بأنه يمكن أن يلتزم بماذا؟ يمكن أن يلتزم بعملية التوثيق بين الروايات. كيف؟ ما دل على مختار المشهور قد فسر منطقة الكعب بقبة القدم، وما دل على مختار العلامة قد فسر منطقة الكعب بماذا؟ بالمفصل. فعندها لم لا نلتزم بالجمع فنقول بأن هذا من تفسيره الخاص، وعندها يكون ما أفاده العلامة الحلي مغايرا لما أفاده المشهور وما أفاده العلامة الحل اعتمادا على صحيحة الأخوين، لا يقاوم الأخبار التي وردت في تحديد منطقة المفصل أو منطقة الكعب بقبة القدم. وإن شئت قل كأنما دل على مقالة المشهور أكثر يوجب الاطمئنان بل اليقين بالصدور، فيكون ما دل على مقالة العلامة الحلي من أخبار الآحاد الظنية فلا يعول عليه، وهذا أيضا مما لا قيمة له كإشكال، إذ أن روايات المشهور لا تعدو كونها أخبار آحاد، ولو ارتقت فإنها ستكون من الأخبار المستفيضة. أكثر من هذا المعنى لا يمكن الالتزام به.
ما ذكر سماحة الشيخ المصنف، ما ذكر رواية صريحة،
ما عندنا رواية أصرح من هاتين الروايتين للأنصاف. بناء على هذا يبقى عندنا أخيرا الإشكال الأخير، وهو الاختلاف الموجود بين عبارة الكافي وبين عبارة التهذيب، على أساس أن قوله والكعب أسفل من ذلك هذا عظم الساق. لاحظوا، قال الرواية هكذا، أين الكعبان؟ قال ها هنا. فقلنا هذا ما هو؟ قال هذا عظم الساق. انتهت القضية إلى هنا. عندما قال هذا عظم الساق، خب إشارة إن أن الإمام عليه السلام يقول بأن المسح إلى منطقة القبة وهذا عظم الساق، فلا يلزم الاستيعاب إلى منطقة عظم الساق وإنما يكون أقل. فبناء على هذا سوف تكون الرواية دالة على مقالة المشهور ولا دلالة لها على مقالة العلامة الحلي. لكن
حسب المقدار اللي نقلت أنا ما أدري وش عبارات ذكرها التهذيب، حسب اللي نقلت كانت تكون الرواية ناقصة.
لا لا تنتهي
خب المعنى قصدي أنا ما واضح
واضح يعني شوف، والكعب هو الفاء الاختلاف بينهما في هذه العبارة.
هذا عظم الساق يوقف
إيه؟
ما صير
بنا
عظم الساق يكمل
لما
الكلام عن الكعب
انتهى الآن. حدد الكعبة قال، فقال أين الكعبان؟ يدعي المشهور هكذا، قال أين الكعبان؟ فقال ها هنا.
زين
هذا الكلام ها هنا شيل عبارة يعني المفصل ها هنا، فبالتالي أشار إلى منطقة. ثم قال الإمام عليه السلام هذا ما هو، يعني كأن زرارة وأخاه، زين كأن زرارة وأخي بعدما أقال الإمام عليه السلام ها هنا فسأل، قلنا هذا ما هو. هذا ما هو هنا الإشارة، هل إشارة إلى منطقة إشارة الإمام عليه السلام أو إشارة إلى شيء آخر؟ يعني قال هذا الذي هو عبارة عن منطقة قبة القدم ما هو، زين، أو قال هذا ما هو اللي منطقة الخط الوهمي. إحنا نبني حتى يتم مقالة المشهور لابد أن نبني على الثاني، أن يكون سؤالهما هذا ما هو إشارة إلى منطقة الخط الوهمي، وبالتالي يكون سؤالهما عن ذلك. أجاب الإمام بأن هذا عظم الساق وليس هذا من الكعب، فتكون الرواية دالة على مقالة المشهور. بينما مع وجود عبارة والكعب أسفل من ذلك، يعني أسفل من عظم الساق، أسفل من وين؟ من عظم الساق، أو أسفل من منطقتي ها هنا، فبناء على هذا سوف يكون تحديدا للموضوع. أنا أقول والله سبحانه وتعالى أعلم هذا الاختلاف الموجود زيادة ونقيصة لا يؤثر في الغرض، يعني كأن الإمام عليه السلام فقال هذا ما هو، هما سألا عن عظم الساق فقال هذا عظم الساق، يعني الإمام بعدما حدد سأل وهل هذا يدخل في عملية المس، قال لا هذا عظم الساق وهو لا يدخل في عملية المس، لأن المس ينتهي بأن يصل إلى منطقة الكعب، فتكون الرواية أنصافا تامة الدلالة على مقالة العلامة. والحق أنه لا يوجد في المقام ما يوجب التوقف في تمامية دلالة صحيحة الأخوين على مقالة العلامة، وأن المقصود بالكعب هي منطقة المفصل، وتفسير الأعلام للكعب بمنطقة قبة القدم ليس واضحا كوضوح تفسيره بمنطقة المفصل. ولا أقل أن مقتضى الاحتياط اللزوم في المسح إلى منطقة المفصل، لأنه المقدار الذي يطمئن إلى تحقق المسح به وتحقيق الغرض منه. النتيجة التي ننتهي إليها قد عرفت ها؟ يعني أقول أقل التقادير يلتزم بالاحتياط. خب النتيجة التي نصل إليها أنك قد عرفت أن المسألة ذات قولين في فقهنا عند الشيعة الإمامية. القول الأول تحديد منطقة المسح بقبة القدم، والقول الثاني تحديد منطقة المسح بالمفصل. وقد عرفت أن الدليل يساعد على الثاني أكثر من دلالته على مساعدة الأول، ولو قيل بأن للأول ما يدل قلنا بأن دلالته على الثاني أوضح وأجلى كما لا يخفى. هذا كله عند علمائنا. أبناء العامة ماذا يقولون؟ كيف يفسرون منطقة الكعب؟ هذا ما يأتي عليه الكلام، والحمد لله.